بسم الله الرحمن الرحيم. خذنا في الدرس الماضي بعض أسباب الاختلاف الوارد في التفسير، فمن أسباب ذلك الاختلاف في القراءة، فقد يحصل الاختلاف بين المفسرين بناء على الاختلاف في قراءة الآية، فيذكر هذا معنى مبنيا على قراءة ويذكر هذا معنى مبنيا على قراءة أخرى. وذكرنا مثالا لهذا: إنما سكرت أبصارنا، قرئ سكرت وقرئ سكرت، على قراءة سكرت يكون المعنى سدت وأغلقت، وعلى قراءة سكرت سحرت. السبب الثاني الاختلاف في الإعراب، فقد يختلف في تفسير الآية بناء على الاختلاف في إعرابها. مثال: وما يعلم تأويله إلا الله، فعلى حسب الإعراب يكون المعنى، على حسب إعراب الآية يكون معناها كما سبق إيضاح. فإما أن تكون والراسخون في العلم جملة استئنافية ويكون المراد بالتأويل على هذا إيش؟ حقيقة. وإما أن تكون جملة معطوفة على ما قبلها فيكون المراد بالتأويل التفسير. والسبب الثالث احتمال اللفظ لأكثر من معنى، وهذا كثير، منها قسورة يطلق على الأسد ويطلق على الرامي، الرامي نعم، وأيضا القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى. اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني اختلاف لفظي والمؤدى واحد، المعنى واحد، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، يعني هذا يذكر لفظ وهذا يذكر لفظ، وعند التحقيق تجد أن مؤدى تلك الألفاظ واحد، فهذا ليس اختلافا في الحقيقة. مثل هذا يعني وإن سماه بعضهم اختلافا فهو اختلاف لفظي لا تأثير له، فعلى هذا لا يصح أن يقال مثلا هذه الآية فيها ثلاثة أقوال وتكون كلها من هذا الباب، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه. سيأتي المثال. قال: مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية، يعني ليس هذا اختلافا من باب اختلاف التضاد، إنما هو اختلاف لفظي لأن المؤدى واحد، مؤدى أمر ومؤدى وصى ومؤدى أوجب إيش؟ واحد. فلا يصح أن يأتي مثلا الشخص ويقول: اختلف أهل العلم في معنى قضى على ثلاثة أقوال، القول الأول أمر، القول الثاني وصى، القول الثالث أوجب. هل يصح هذا التعبير؟ ما يصح. لماذا؟ لأن المؤدى واحد، المؤدى واحد، فكل هذه الأقوال معناها واحد. وإن اختلفت الألفاظ لكن مؤداها في الحقيقة واحد، سواء قلنا قضى بمعنى أمر أو وصى فالوصية تتضمن الأمر، أو أوجب فالإيجاب بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر، أوجب بمعنى أمر. قال: فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما. اختلاف في اللفظ وفي المعنى، والآية محتملة تحتمل المعنيين ولا تعارض بين المعنيين. قال: وتفسر بهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. يعني هذا أيضا ليس اختلافا في الحقيقة، هذا الثاني ليس اختلافا في الحقيقة، لأنه لا منافاة بين الأقوال، وإنما مؤداها أن كل مفسر يذكر نوعا من الأنواع الداخلة في عموم الآية. كيف ذلك؟ قال: ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، يعني ما فيه كبير ثمرة من هذا الاختلاف. أضف إلى ذلك أن الآية محتملة، احتمل أن يكون بني إسرائيل، احتمل أن يكون من أهل اليمن، احتمل أن يكون من أهل البلقاء. وهل هناك أثر مترتب على الخلاف فيه؟ المقصود الاعتبار بحاله، وليس المقصود تعيين الرجل من أي بلد. الله سبحانه لما ذكر قصته: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لم يذكر بلده لأنه لا فائدة من ذكر البلد، وإنما المراد إيش؟ الاتعاظ والاعتبار بحاله، لا تعيين من أي بلد هو، فإنه لا يترتب على ذلك فائدة معرفة كونه من بلد كذا أو من قبيلة كذا، لأن المقصود هو الاعتبار بحاله. قال: لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. قد يدخل تحت هذا أناس كثير ممن آتاهم الله عز وجل آياته فانسلخوا واتبعوا أهواءهم وأخلدوا إلى الأرض. قالوا: مثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. هذا المثال الثاني أوضح في هذا النوع من الاختلاف، اختلاف في اللفظ والمعنى. فمملوءة من حيث المعنى غير معنى متتابعة، وهما غير معنى صافية. فهذا المفسر يقول مملوءة، وهذا المفسر يقول متتابعة، وهذا المفسر يقول صافية. هل هناك تنافي بين هذه الأقوال؟ لا تنافي، فالآية تحتمل كل هذا، وكل هذه الأقوال أقوال صحيحة في تفسيرها، فإن تلك الكأس التي في الجنة مملوءة ومتتابعة وصافية، فلا مانع من حمل الآية على جميع تلك الأقوال، ويكون كل مفسر من المفسرين ذكر فردا من أفراد المعنى، ذكر فردا من أفراد المعنى. طيب، القسم الثالث يطول عليه الكلام، فلذلك نؤخره إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.